رسلا. قال
ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان حكمة الله أن أرسل إلى القرية رسلا مبشرين ومنذرين. الدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
هذا واضح لا شك فيه. ولهذا كما قلت لكم من أعرض عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم وحكم عقله وحكم الرجال فقد فرط، لأنه كيف يصل؟ ما يستطيع. لا بد من سلوك طريقه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردت أن تصل إلى الحق. إذا أردت أن تصل إلى طريق الحق فاسلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف. كيف ساروا؟ سر، وما أعرضوا أعرض عنه. إذا أردت سلوك النجاة، وإلا مستحيل أنك تعرف أن الله يحب هذا ويرضى هذا ويبغض هذا ويكره هذا بغير طريق الرسل، مستحيل. ولهذا لا بد من التنبه لهذا الأمر العظيم. والله تعالى أعلى وأعلم. كان لديكم سؤال؟
خارج الدرس لكن سنجيب. تقول هل يحلق شعر المولود الأنثى أم أن الحلق فقط للذكر؟ لا، الحلق للذكر والأنثى ولا فرق، الحلق للذكر والأنثى، ويوزن شعر المولود بالذهب ثم يخرج عنه قيمة ذلك الوزن. وكم سنة يشترط في عمر العقيقة؟ أقل شيء؟ لا، ليس هناك عمر، لكن لا بد أن تكون تؤدي الغرض. ما يأتي بصغيرة جدا لأن المراد بها إراقة الدم، هذا الأصل، فلا بد أن تكون العقيقة تؤدي ماذا؟ الغرض. أما السن فليس هناك سن محدد في الشرع كالأضحية، الأضحية محدد، أما العقيقة فلا. وكيف يلطخ المولود بدم العقيقة وما هي الحكمة من ذلك إن أمكن؟ أقول لا يلطخ دم المولود بالعقيقة، والحديث الوارد في ذلك لا يصح، لا يصح ولا يجوز أن يلطخ دم الولد بدم العقيقة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت به سنة صحيحة، ومن ذكر ذلك فقد أخطأ. وأما ما جاء من الزيادات عن ابن عباس فهذه الزيادة كما قلت لكم لا تصح، بل هي ضعيفة في علم المصطلح. تقول أنا أعلم أن السنة لا تحتاج لإدراك الحكمة، ولكن إن علمنا فهذا خير. نقول مسألة الحكمة ومعرفة التعليل هذا أمر يبحث في أصول الفقه، لأن هناك فرق بين الحكمة وبين العلة، هذا ذكرناه في أصول الفقه. والحكمة لا يعلل بها النص، الحكمة لا يعلل بها النص، أما العلة هي التي يعلل بها النص. الحكمة لا يعلل بها النص، مثلا الإفطار في السفر ما هي حكمته؟ المشقة، هذه حكمة ليست علة، لأن لو كانت علة نقول متى وجدت المشقة جاز الإفطار، ومتى لا توجد المشقة لا يجوز الإفطار. نقول لا، العلة من الإفطار في السفر السفر، والحكمة من الإفطار في السفر المشقة، وأمر واضح. وأما إن قصدت الحكمة من الخلق والحكمة في هذه الأمور فهذا لا شك أنه كما يقول أهل السنة أن الله جل جلاله لا يخلق
عبث بل لحكمة، ولكن ليس كما تقول الأشاعرة وبعض الفرق في مسألة التعليل بالحكمة، لأن بينهما فرق عند أهل السنة وعند غيرهم، والباب في هذا يطول، ومن أراد فليرجع إلى الكتب الموسعة، وستأتينا إن شاء الله هذه المسائل في بابها، فإن قصدت هذا فالجواب كذا، وإن قصدت الأخرى فقد بينا ذلك. وأما أن الإنسان يتتبع الحكم فنقول يعني لا يكثر الإنسان من ذلك، لأنه قد يصل إلى عدم معرفة الحكمة. ثم ماذا؟ الأصل في المؤمن أنه يسلم ويسلم تسليما، جاءنا أمر نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لو قال لك قائل ما الحكمة من أننا نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، ما الجواب؟ ما تستطيع أن تخرج بحكمة ولو أرد، ولكن مستحيل أنها وجدت عبث، مستحيل، الله أرادها لأمر علمه جل جلاله. فنحن نسلم ونؤمن بما أتى عن الله ورسوله، هذا هو الإيمان. نعم. هو العلم، لأنك ما تستطيع أن تؤمن إلا بعد أن تعلم بأن هذا يؤمن به أو لا تؤمن به. تستطيع أن تؤمن بشيء ما تعلمه؟ إذن هذا هو مراد الشيخ رحمه الله، ولهذا الشافعي رحمه الله استدل بهذا على ما ذكرنا، العلم العمل الدعوة الصبر، لأن الإيمان بدون علم مستحيل، ما يتصور كيف الإنسان يؤمن بشيء ما علمه، هذا لا يتصور، وبينت لكم تعريف الإيمان والتفصيل فيه. لكن لا، الإيمان إجمالي، هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يؤمن إجمالا، ثم التفصيل يأتي تبع ما كان فيه واجب، التفصيل يجب، وهذا قد يكون للخواص وهم طلبة العلم والعلماء، والإيمان إجمالا يكون لمن؟ للعوام. هذا أمر لا بد من في بعض الأمور في العقيدة ما يعذر بها لا العامي ولا العالم من باب أولى، وبعض الأمور قد يؤذر فيها العامي، وهي الجزئيات والتفصيلات في الأسماء والصفات، وخاصة في نقاش من أهل البدع، ما نأتي والله لعام نبين له جزئيات ما يستطيع تصورها، حدث الناس بما يفقهون كما قال علي رضي الله عنه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مستحيل. نعم لا شك أن هذا جزء من الإيمان، هذا لا شك فيه، أن الإنسان إذا استشعر هذا جزء من الإيمان. لماذا؟ كيف تعلم بغير علم؟ كيف تؤمن؟ كيف تطبق؟ كيف تنفذ بغير علم؟ لو قال لك قائل قم صلي، كيف تصلي؟ إذن ما تنفك عن العلم، مستحيل. ولهذا الإمام البخاري كما مر معنا قال باب العلم قبل القول والعمل، لأنك إذا قدمت على قول أو عمل بغير علم أتيت بطواف وأفسدت أكثر مما أصلحت. تأتي تصلي كيف تصلي؟ تأتي تصوم كيف تصوم؟ تأتي تحج كيف تحج؟ لو قال لك قائل ما شاء الله أنت اليوم السنة هذه ستذهب للحج، قلنا لا تتعلم هكذا اذهب، تستطيع؟ مستحيل. إذن العلم لا بد منه، ولهذا من عبد الله على غير علم هذه مصيبة، أليس كذلك؟ نعم عظيمة جدا، لأنه يعبد الله على جهل، وعبادة الله على جهل كما قلت لك يأتي بالطوام، وما أتتنا البدع والخرافات وما نراه من المنكرات إلا بماذا؟ إلا بالجهل، الجهل مصيبة، هذا لا شك فيه. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى فمن أطاعه دخل الجنة.
لا أعد الجملة التي مضت.
قال رحمه الله تعالى أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أطاعه دخل الجنة، يعني من أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة. ولا شك أن هذا حق، وهو مأخوذ من عدة آيات كما سيأتي عند الشارح رحمه الله. قال
الشارح رحمه الله تعالى: هذا حق مستزاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
والآية واضحة، الله جل جلاله قال: وأطيعوا الله والرسول، لما؟ لعلكم ترحمون. ثم قال جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. أعدت للمتقين، من هم؟ الذين بينهم الله جل جلاله قبل ذلك: وأطيعوا الله والرسول. إذن فمن أطاع الرسول دخل، كما قال المصنف، دخل الجنة على ما سيأتي بيانه. قال
ومن قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
وهذه الآية صريحة: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. مفهوم المخالفة: ومن يعص الله ورسوله إذن لا يدخله جنات، أليس كذلك؟ هذا واضح من مفهوم سياق هذه الآية. قال
ومن قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
وهذه كذلك، وهي واضحة أيضا في الدلالة.
وقوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات في ذلك كثيرة.
نعم، الآيات في ذلك كثيرة، ولهذا كان لابد كما قال المصنف من طاعة ماذا؟ من طاعة الرسل بما جاءوا به. وطاعة الرسل في حقيقتها هي من؟ هي طاعة لمن؟ لله جل جلاله، أليس كذلك؟ فالذي يطيع الرسل هو طائع لله تعالى، لأن محبة الله لا تكون إلا بماذا؟ لا تكون إلا بطاعة الرسل. محبة الله جل جلاله لا تكون إلا بطاعة الرسل. وأما دعوى المحبة لله تعالى مع مخالفة الرسل، إنسان يقول بأنه يحب الله ومع ذلك هو يخالف الرسل، أليست هذه دعوة كاذبة؟ لا شك، هذه دعوة كاذبة لا تقبل منه. لماذا؟ لأن محبة الله مبنية على ماذا؟ على طاعة الرسل. فمن أطاع الرسل فهو محب لله، لأن الله لما أمر الرسل بهذا الأمر إنما أمرهم به لأنه يحبه، ولما نهاهم عن هذه الأمور إنما نهاهم لماذا؟ لأنه لا يحبها سبحانه وتعالى. فمن أطاع الرسول فهو مطيع لله، إذن هو محب لله. ومن عصى الرسل فهو غير محب لله، وإن ادعى الحب لله جل جلاله. ولهذا كانت هذه الدعوة كما قلت لكم دعوة كاذبة، لأنه يعصي الرسول ويقول أنا أحب الله، ومع ذلك يعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كذب الله جل جلاله هذه الدعوة فقال: قل، هذا خطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، يعني كما تزعمون، أنتم تزعمون أنكم تحبون الله، فيقول الله جل جلاله: قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنتم تحبون الله فماذا؟ فاتبعوني طاعة وانقياد، انقادوا لي وأطيعوني فيما أقول وآمر به، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من قال بأنه يحب الله وهو يعصي الرسل، فنقول هذه دعوة كاذبة كذبها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وطاعة المرسلين لماذا تكون؟ بطاعة ما جاء به وما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو خاتم المرسلين، ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب، فمن كفر به فهو كافر بجميع الأنبياء. من قال والله أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا محمد، نقول له أنت كافر بجميع الأنبياء، وإن آمنت بزعمك فلا يقبل منك، لأن دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي نسخت جميع الشرائع. فمن كفر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر لا يقبل منه وإن آمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي واحد، أقول بل من كفر بنبي واحد فهو كافر لا يقبل منه ادعاءه الإيمان. لو قال أنا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن لكن ما آمن بعيسى هو كافر، قال ما آمن بموسى هو ماذا؟ كافر. نقول إما أن تؤمن بجميع الأنبياء وإلا فإن كفرت بواحد فأنت كافر بمن؟ كافر بالشرع. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل وعلى رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى وما أرسلناك، لمن هذا الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني أرسلناك لجميع الناس مبشر ومنذر صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رسول يعني به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الناس، للثقلين، بل للثقلين ليس للناس فقط، بل للثقلين للإنس والجن، والآيات في ذلك كثيرة. ولهذا من لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين الإسلامي فلن يقبل منه، يعتبر كافر. من لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الدين ودخل في غير الإسلام فهو كافر لا يقبل منه. قال الله تعالى إن الدين، يعني المرضي عند الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا هو الدين المرضي، ومن جاء بغير الإسلام أبدا فهو غير مرضي عند الله جل جلاله، لأن الله جل جلاله قال إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين المرضي، فما عداه فهو غير مرضي عند الله جل جلاله. ولهذا قال رب العزة جل جلاله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبد عليه. ما صار من الخاسرين إلا لأنه أتى بماذا؟ بغير دين الإسلام، ودخل بغير دين الإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال ذلك الله جل جلاله. لماذا خسر؟ لأنه صار في نار جهنم خالد مخلد. وعلى هذا نخرج بأن الطريق الموصلة إلى الله هي طريق من؟ هي طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طريق الموصلة إلى الله طريق واحدة، هي طريق من؟ هي طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الطريق التي يصل بها العبد إلى مرضاة الله. فمن خالفها فنقول فإنك لم تأتي بالطريق التي أرادها الله، ومن اتبعها فمتبع لما يحب رب العزة ويرضاه جل جلاله. ولهذا تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى ماذا قال؟ أرسلنا رسولا، أراد به من؟
محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو خاتم الأنبياء، ولهذا ذكره بالإفراد، ما قال أرسل رسولا، أرسل رسولا، الله أرسل رسولا لا خلاف، وهذا واضح، لكن خص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لأن رسالته خاتمة الرسالة، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أطاع محمد صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، ومن عصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دخل النار. واضح لكم؟ من أطاع النبي دخل الجنة، لأن من أطاع محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي فإنه مطيع لله، ومن عصى هذا النبي فهو عاص لله جل جلاله. إذن والذي يعصي الله أين مصيره؟ إلى جهنم وبئس المصير. طبعا العصيان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، يعني ليس كل عاصي، وإنما المراد به ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال
ومن قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار.
انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض، إلا من أبى هذا. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى دخول الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى دخول الجنة، والكلام عن أمتي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة استغربوا هذا الأمر، كيف يأبى الإنسان دخول الجنة؟ أحد يأبى دخول الجنة؟ يقال له هذه النار وهذه الجنة، ادخل الجنة يأبى. استغرب الصحابة هذا الحديث، فقالوا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى دخول الجنة؟ قال نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، جاء في الرواية ومن عصاني فقد أبى وهنا دخل النار. لماذا؟ لأنه أبى طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر، الأمر ليس بالهيئة، مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست بالهيئة، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. قال
ومن عصاه دخل النار.
انظر، ومن عصاه دخل النار. إذن الطائع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أين مصيره؟ الجنة. والعاصي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أين مصيره؟ نسأل الله السلامة، النار، على تفصيل سيأتي. واضح؟ قال
والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا أيضا حق مستفاد من قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
انظر، دليل واضح، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله السلام. يعصي من؟ يعصي الله ورسوله، نص واضح، أليس كذلك؟ قال
وقوله ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
نعم، وقوله ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه لما عصى لا شك أنه وقع في الضلال، لأن طريق الحق تركه وترك طريق الصواب وطريق الهداية وانتقل إلى طريق ماذا؟ الغواية والضلال، نسأل الله السلامة. قال
وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
نعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. انظر، خالدين فيها أبدا، وهناك قال فقد ضل ضلالا مبينا، فإذا ضل ضلالا مبينا فمصيره أين؟ نسأل الله السلام، إلى نار جهنم. قال
ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن عصاني دخل النار.
ومن عصاني دخل النار، وهنا هذه الآيات التي جاءت في بيان أن من يعصي الله ورسوله، وكذلك الحديث في أنه يدخل النار، هنا المراد بدخول النار والخلود فيها أو التعذيب ثم الخروج. انتبه، يعني إما أن يراد في الدخول دخول النار والخلود فيها مطلقا خالدا مخلدا فيها أبدا، وإما أن يراد به الدخول والتعذيب ثم بعد ذلك الخروج على حسب المعصية، كل ذلك على حسب المعصية نسأل الله السلامة. فإن كانت المعصية شرك أكبر أو كفر أكبر، أليس الكفر معصية؟ أليس الشرك معصية؟ بل إذن أين مصيره؟ إذن فهو خالد مخلد في نار جهنم إذا لم يتب قبل موته، إذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أشرك مع الله إلها غيره ولم يتب فهذا كفر مخرج من الملة، جعل مع الله إلها آخر، كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشرك، هذا أين مصيره؟ إلى جهنم، هذا كفر مخرج من الملة، فهذا الكفر يخلد صاحبه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تخيل يعني كلمة أبدا هذه، تخيل ما مقدارها، ما تستطيع تتصور، ملايين السنين ولا حتى بلايين السنين، أبدا ما تستطيع تتصور، يعني يبقى إلى أبد الأبد 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 وهو يحترق ويريد أن ينجو من ذلك العذاب. بسبب ماذا؟ بسبب كفره. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الله جل جلاله ما ظلمهم ولم يظلم أحد، فهو خلقك للعبادة، فلماذا تتوجه لغيره؟ لماذا تترك عبادته جل جلاله التي من أجلها خلق ثم تذهب إلى غيره؟ هذا هو الظلم بعينه، إن الشرك لظلم عظيم، نسأل الله السلامة. ولهذا العقيدة وأمر التوحيد أمر مهم، مهم جدا يا أخوة، أمر مهم جدا، لأن فيه الخلود في النار أو النجاة منها، نسأل الله السلامة. أمر العقيدة ليس بالهين، ولهذا على الإنسان أن يعرف عقيدته حتى ينجو من عذاب الله جل جلاله. تخيل هذا الإنسان الذي كفر وأشرك، طبعا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، هذه مسألة مهمة، يعني أقيمت عليه الحجة ما أقيمت عليه الحجة هذه مسألة أخرى، نحن نبحث في إنسان اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وأقيمت عليه الحجة وبعد ذلك ما زال مصرا على كفره، هذا الذي هو يخلد في نار جهنم نسأل الله السلامة. يعني تخيل هذا الخلود، يعني تخيل أبا جهل كم يبقى في نار جهنم، أبا لهب كم يبقى في نار جهنم، والكفر كم، تخيل ما تستطيع تتصور، عذاب ليل نهار، الإنسان لو أصابه حرق بسيط الليل ما ينام، وإذا قام الصباح وهو يتعلم من الليل يقول والله ما نمت بالليل، تجد عينه ما شاء الله حمراء، لماذا؟ يقول أتعلم وعاني من شدة الحرق الذي أصابني، فكيف بإنسان لا ينام لا ليل ولا نهار ويسقى من ماء صديد وماء حار تتقطع منه الأمعاء وأكله الشوك، تخيل يعني الأمر ليس بالهين، يأكل من ماذا؟ من شجرة الزقوم التي لعنها الله في كتابه جل جلاله، الأمر ليس بالهين. فلهذا على المسلم أن يحقق التوحيد وأن يعرف أمر التوحيد وما يتعلق بالله جل جلاله من حقوق في عبادته، حتى لا يندم بعد ذلك إذا جاءه الموت يقول يا ليتني، ما ينفع، أليس كذلك؟ فالذي كفر وأشرك ولم يتب من معصيته وبينت له فهذا لا شك أنه خالد مخلد في نار جهنم نسأل الله السلام، ولا يخرج منها أبدا، أبدا لا يخرج منها، على تفصيل كما بينت لكم في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وأما إن كانت المعصية من الكبائر والذنوب من كبائر الذنوب فهذا يدخل النار إن لم يعفو الله عنه، فهذا يدخل النار إن لم يعفو الله عنه ولم يتب قبل موته،
هذه معصية. فإياك والمعاصي، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. هكذا خلي الذنوب، لا تقول والله هذا ذنب صغير ما يدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة لا يلقي لها بال. هذا العبد من سخط الله فتهوي به في النار 70 خريفا، 70 سنة وهو منتكس على رأسه في نار جهنم، تخيل، نسأل الله السلام. خلي الذنوب، ما لك ولي الذنوب، اتق الله حيثما كنت، لا تفعل المعصية، لا تقول والله هذه معصية صغيرة ما يضر، إيه؟ لا تنظر إلى المعصية وإلى حجمها، ولكن انظر إلى من تعصى. هكذا قال السلف، قال العلماء وقال السلف رحمهم الله، لا تنظر إلى المعصية تقول والله هذه صغيرة وهذه كبيرة، لا، انظر أنت من تعصى. تعصي جبار السماوات والأرض جل جلاله، الذي لو أراد أن ينسفك في ساعة بكلمة كن لحصل، كأنك لم تكن. والله الإنسان مهما بلغ ومهما فعل، ولهذا تجد العجب العجاب، فالإنسان لا يفعل الذنوب. انظروا إلى ما يفعل الله جل جلاله وما فعل الله جل جلاله بتلك الأمم السابقة لما فعلوه من المعاصي ومخالفة الرسل، وانظر إلى ما يحصل في بلاد الكفر من الزلازل والبراكين، والله تجد العجب، بل رأيت بنفسي أمور عجيبة، والله لو ترى الزلازل تقول كأن القيامة قامت. ترى الآن ما شاء الله بناية ما أكبرها في ثانية كأن لم تكن، كم؟ قال والله وما في هذا الزلزال مات 40,000، ما شاء الله 40، نعم، في نصف ساعة، في ربع ساعة، في دقائق حصل كذا وكذا. إذن الله جل جلاله لا يعجز شيء، كأنه، بل الله سبحانه وتعالى يقول لهم بهذه الأمور التي تحدث لهم ارجعوا وتوبوا، وأنتم يا أيها المسلمون اعتبروا بغيركم، فإن السعيد من اعتبر بغيره، ما ينتظر حتى يصاب. لا تفعل المعاصي وتنتظر حتى تصاب ثم تقول يا ليت، والله لو ترى، ترى عجب في ما تراه من تلك الزلازل والعواصف والبراكين في ثانية، والله ترى عجب، كأن القيامة قامت، عجائب. ما تظن أن هذه بلدة أو كانت هنا مساكن، تستغرب، يعني البركان كما تعلمون حميم، حار جدا، لو أتى على ما أتى حرقه لو كان من حجر، تجد أنه ينصهر معه، فكيف بنار جهنم؟ هذا إذا كان جزء من 99 من نار جهنم، نسأل الله السلام. هكذا يفعل، فما بالك بنار جهنم؟ ماذا تفعل بالعصا؟ لا تقول والله هذه معصية صغيرة، قد تكون سبب في دخولك النار ولا يعفو الله عنك، فتدخل فتعذب على قدر تلك المعصية، بعد ذلك تخرج، تقول والله أنا أخرج بعد ذلك، لكن انتبه، كم ستتحمل تلك النار؟ ما أدري كم تبقى، سنين، سنوات، ما تدري كم تتحمل فيها. إذا كانت نار الدنيا ما يستطيع الإنسان يتحملها، فما بالك بنار الآخرة؟ والله الأمر ليس بالهين. فلهذا إن كانت ذنب ومعصية الله والرسول من الكبائر فالأمر ليس بالهين، فقد يعفو الله عنه ويتغمده برحمته، هذا إذا لم يتب هذا العبد، ويعفو الله عنه فيخرج منها وينجو فلا يدخل، وقد يعاقبه الله ويحاسبه بما فعل، وليس الله له بظالم، بل هذا ما جنى على نفسه والله بين له، أليس كذلك؟ فيدخل تلك النار ويعذب، والله أعلم متى يخرج. إذن على الإنسان أن ينتبه وأن يحاسب نفسه في أن الذنوب الصغيرة والكبيرة إياك والإقدام عليها، لأن الإصرار على الصغائر يودي إلى ماذا؟ إلى الكبائر جمعا، الإصرار على الصغيرة يودي إلى الكبيرة، وهذا أمر لا خلاف فيه وهو أمر ملاحظ. وهل النار إلا من مستصغر الشرر؟ النار من شرارة، أليس كذلك؟ الأمر ليس بالهين. نقول فإذا لم يعفو الله عنه ولم يتب هذا الرجل قبل موته فإنه يدخل في نار جهنم فيعذب على قدر معصيته ثم بعد ذلك يخرج. هذا هو التفصيل في مسألة المعصية، وإن كان هناك تفصيل أيضا في الشرك الأصغر لا نريد أن نخوض فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
انظر، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على أن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصى دخل النار، من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قال: الدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا. هذا خطاب لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسلنا إلى فرعون رسول وأرسلنا إليكم رسول، فماذا فعل فرعون؟ فعصى فرعون الرسول، عصى موسى. عصى فرعون من؟ موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليه. وإياك أن تكون كفرعون فتعصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل إليه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الأمر ليس بالعلم. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفرعون، إذن سيدخل أين؟ النار، كما قلنا على التفصيل السابق، نسأل الله السلامة. قال
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الثانية يعني من المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أبدا، لا يرضى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، فضلا عن غيرهما من سائر البشر من المخلوقات من الأولياء ومن غيرهم. فإذا كان لا يرضى بعبادته من كان قريبا منه كالملائكة والأنبياء والرسل، فمن باب أولى ماذا؟ أن لا يرضى بغيرهم، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء أليس كذلك؟ والملائكة. فإذا لم يرضى الله جل جلاله بمن كان عنده قريب كالملائكة، ولم يرضى بالرسل والأنبياء أن يعبدوا من دونه، فغيرهم ماذا؟ من باب أولى، لأنه سبحانه كما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق لماذا؟ للعبادة وحده دون من سواه. لأن العباد لا تصلح ولا تجوز لهم العبادة، لأن الرزق بيد الله والخلق بيد الله، هؤلاء ما خلقوا شيء ولا رزقوا، وإن كانوا ملائكة وإن كانوا الأنبياء، فالذي خلقك ورزقك هو الذي يستحق العبادة، وهو الله جل جلاله. فلا تصرف ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، من باب أولى الأولياء وغيره. تأتي إلى قبر أو إلى غيره تقول: والله هذا تقرب به إلى الله، هذا كفر، نسأل الله السلام على تفصيل سيأتي. الأمر ليس بالحين. قال الشارع:
قال رحمه الله تعالى: أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق العبادة.
نعم، يقول رحمه الله: بل هو وحده المستحق للعبادة. قال:
ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو مع الله أحد، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء ماذا؟ أو دعاء عبادة، لا تدعو مع الله أحد، سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى: يا رب، هذا دعاء ماذا؟ مسألة، أن يسأل العبد ربه ويطلب مثلا منه الرزق والمغفرة ويطلب منه غير من الأمور، هذه تسمى دعاء ماذا؟ مسألة. فلا يجوز أن تأتي إلى قبر تقول: يا فلان
ارزقني، أو تأتي إلى شخص تقول يا فلان ارزقني، يا فلان ارزقني ولد، ارزقني مال، يا فلان اغفر لي، كل هذا لا يجوز وهو من الشرك، نسأل الله السلامة. أما دعاء العبادة فهي العبادة، أو فهو العبادة نفسها، دعاء هذا هو العبادة نفسها، مثل الصلاة والصوم وجميع هذه العبادات لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله تعالى، فلا تصلي إلا لمن؟ إلا لله. واضح؟ لا تزكي إلا لأجل الله، لا تصوم إلا لأجل الله. إذن عليك أن تصرف دعاء المسألة ودعاء العبادة لمن؟ لله تعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره، ولا يستحق أحد غير الله أن تصرف له هذه العبادة. لا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو مع الله أحد. فدعاء المسألة لا في دعاء المسألة ولا في دعاء العبادة. والدليل على أن دعاء المسألة عبادة، قد يقول قائل ما الدليل على أن دعاء المسألة عبادة؟ نحن نعرف بأن الصلاة عبادة، ونعرف أن الصوم عبادة، ونعرف أن الحج عبادة، لكن أنا لو قلت يا رب ثم قلت يا فلان ارزقني صاحب قبر، يا ولي فلان ارزقني، هذا دعاء، ما الدليل على أنه عبادة؟ الدليل على أن دعاء المسألة عبادة، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني يستكبرون عن عبادتي. إذن سمى الله جل جلاله الدعاء ماذا؟ عبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله جل جلاله ماذا؟ الدعاء عبادة. إذن دعاء المسألة ماذا يسمى؟ عبادة. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله السلام. فسمى الدعاء عبادة جل جلاله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 86 و300، حديث في صحيح ابن ماجه رقم 86 و3000، وصحيح الترمذي رقم 70 و300 و2000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، فلا يجوز لك أيها العبد، يا من خلق لعبادة الله جل جلاله، يا من قال الله فيه، الله جل جلاله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن أنت موجود لعبادته، فإذا كنت موجودا لعبادته لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيرك، سواء كان دعاء مسألة فهو عبادة لله، والعبادة لا تصرف إلا لله، أليس كذلك؟ دعاء المسألة عبادة، وإذا كان عبادة لا تصرف إلا لغير، لا تصرف إلا لله، فلا تأتي لا لقبر ولا لحجر ولا لفلان ولا لكذا وكذا وكذا، تقول والله يا فلان ارزقني، تطلب منه شيء لا يستطيعه إلا الله جل جلاله، وهو من خصوصيات الله جل جلاله، فإن هذا شرك، لأنك جعلت مع الله ند، تطلب منه الرزق، تطلب منه الولد، أليس كذلك؟ فلا يجوز سواء كان دعاء مسألة أو عبادة. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، انظر إلى كلمة أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، لا تدعوا أحدا مع الله، إذن والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، فقول الله لا تدعوا مع الله أحد أي لا تدعوا مع الله أي أحد، كان من كان، كبير صغير، ملك ملك، نبي رسول، لا تدعوا معه أحد، لأنها نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم. فأفادنا هذا أنه لا يجوز أن يدعى غير الله جل جلاله أبدا، كان من كان، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. قال
فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
قال الله جل جلاله إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الله لا يحتاج لكم ولا يحتاج إلى إسلامكم وإلى إيمانكم، الله غني عن عباده، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، الله غني عن العباد، أليس كذلك؟ الله لا يحتاج. لو كفر جميع البشر والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما نقص ذلك في ملك الله من شيء، أبدا أبدا لا ينقص في ملك الله جل جلاله من شيء. فنحن الفقراء يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، نحن الفقراء إلى الله، نحن الذين نحتاج إلى الله، الله لا يحتاج لنا، الله غني عنا. ماذا ينفع الله إن آمن فلان أو كفر فلان؟ لا ينفعه ولا يضره جل جلاله، بل ينفع هذا العبد الفقير المحتاج إلى ربه. ولهذا والله كلما كان القلب متعلق بالله والله كلما كان مطمئن، كلما كان هذا القلب متوجه إلى رب العزة جل جلاله علم أن البشر هؤلاء لا شيء، لأن الله غني عنه، الله جل جلاله غني عن البشر أجمعين. فإذا كان هو غني عن جميع البشر فإذا تتوجه إلى من؟ إلى الفقير أم إلى الغني؟ لا شك أنك تتوجه إلى الغني، لأن الفقير هو دائما يكون محتاج مهما بلغ وحصل من هذه الدنيا وملك ما ملك، فوالله فهو فقير إلى الله، فقير. يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يعني قال لكم إن تكفروا وهو لا يرضى لكم الكفر، وإن تشكروه يرضى لكم، يرضى لكم إن تشكروا الله فهذا يرضاه الله جل جلاله لكم، وليس كذلك بل يجازيكم على ذلك ماذا؟ الجنة، أليس كذلك؟ يعني تخيل لو أن الله أوجدنا من العدم وأوجدنا لعبادته وبعد ذلك خلاص انتهى، هل يقال بأنه ظالم؟ حاشا وكفى، لأن الله جل جلاله ما ظلم، فنحن أوجدنا من عدم فهذه بحد ذاتها نعمة، وأوجدك وأعطاك الصحة فهذه بحد ذاتها نعمة، ومع ذلك جل جلاله يجازي من آمن، أليس هذا فضل منه ومنا جل جلاله؟ قال
قال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، وهذه آية واضحة في بيان أنه لا يرضى الكفر وأن صاحب الكفر مخلد في النار، نسأل الله السلامة. اقرأ.
وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لله وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى